أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: ويمكن التمثيل لذلك بالنزاع في مسألة جواز رؤية الله، فيمكن أن يريد من يجيز الرؤية هي الرؤية القلبية. كان الكلام وما زال في هذا البحث، وهو أدوات هذه الصناعة، أي أدوات صناعة الجدل. وذكرنا أن في الجوهر النضيض عنوان هذا البحث بعنوان لعله أدق، وهو: بماذا تحصل ملكة الجدل؟ كيف الإنسان يصل إلى مرحلة الملكة، يكون مجادلا مرنا، يكون مجادلا صاحب جدل، يعني يجادل عن لياقه وعن مرونه عليه السلام، لا يتلكأ في جدله، لانكم سمعتم انه عليه السلام حتى التأني والتريث في الجدل هذا ليس من صالح المجادل، بل لا بد ان يبقى يتكلم وان ياتي ماذا بالحجج وان يدافع، وليس كذلك البرهان كما تقدم. ذكر ان هناك امور اربعه هي ادوات لا بد أن نتعرف عليها وأن نتدرب عليها، لأن العلم بالأداة لا يلزم منه الحصول على الأداة بالفعل. أن تتصور المنشار ليس المسألة كن فيكون، بمجرد أن تتصور المنشار يكون المنشار ماذا؟ بيدك. واضح إن شاء الله؟
نعم.
إذن لا بد من الحصول على الأداة، وكذلك لا بد من التدرب على استعمالها. إذا كان الأمر كذلك يصل الإنسان إلى مرحلة الملكة، يجادل بلا توقف وبكل مرونة وانسياب، وهذا له تأثير على الجمهور، أن هذا الإنسان. ولذلك البعض، أنا أرى البعض من المشاهير يسأل سؤالا أحيانا تدقق تدقيقا متوسطا، إن لم يكن أقل من متوسط، تدقق أنه لم يجب، أنه لم يجب، وإنما ماذا راح يقلب السؤال ويأخذ بمن سأله يمينا ويسارا، وهو في الواقع لم يجب إطلاقا. والبعض منهم يصوغ السؤال بصيغة جواب، يصوغه بصيغة جواب. لماذا؟ لأنه هذا يقول: أنا مشهور، لا يليق بي، وأنا لي هذا الاسم ولي هذا العنوان، أن أسكت وأقول لا أدري أو ليس في ذهني. البعض لم أجده إلا وهو يجيب، إلا وهو يجيب، حتى ولو كرر السؤال، حتى ولو المهم يريد أن يتكلم، مع أن هذا لا، يعني أنت لست في مقام الجدل، أنت لست في مقام الجدل. من كما يقال في بعض الأحاديث أنه قول لا أدري نصف العلم، من ترك قول لا أدري أصيبت مقاتله، من ترك قول لا أدري أصيبت مقاتله. على كل حال، إذن هذه الأدوات تقدمت معنا، أو ما زلنا في الأداة الثالثة. وقال: يمكن التمثيل لذلك النزاع. أحيانا المتنازع، نجد أن المتنازعين ليس النزاع بينهما معنويا حقيقيا، هما يتفقون على المعنى الحقيقي كما مثلنا بالأمس. ذاك يقول: زيد أكل أمامي الموز، آخر يقول: لا، أكل التفاح، ويحتدم النقاش. لا بأس، اذهب وأرنا ماذا أكل زيد. للطرف الأول: اذهب وأتنا بالفاكهة، مثال على الفاكهة التي أكلها زيد. وللآخر كذلك، يأتي الاثنان، وإذ كل منهما قد جاء ماذا بتفاحة، ماذا بتفاحة، هذا المعنى واحد عند إذن هما متفقان على نفس المعنى، وإنما هذا يقول للتفاحة يطلق عليها أنها موز مثلا، أو سيب في الفارسية، لا أنا رأيته يأكل السيب، لا التفاح. هذا الذي يقول أنه سيب، اذهب وأتنا ماذا بمصداق للسيب، وأنت اذهب وأتنا بمصداق للتفاح. يأتي الاثنان، وإذ كل منهما يحمل تفاحة، عندئذ النزاع بينهما ماذا يكون من أول الأمر؟ لفظيا يكون ماذا لفظيا؟ كما يمثل بهذا المثال. ويمكن التمثيل لذلك بالنزاع في مسألة جواز رؤية الله، فيمكن أن يريد من يجيز ويجوز الرؤية هي الرؤية القلبية، يعني هذا الذي يقول نعم يجوز رؤية الله، ذاك يقول مستحيله، هذا لعله يقول القائل بالجواز يريد الجواز الرؤية القلبية بعين البصيرة وليس بعين البصر، وذاك الذي يقول لا يجوز يسلب الرؤية، أي رؤية؟ بالعين الباصرة، بالعين ماذا؟ الباصرة. إذن النزاع بينهما ماذا؟ لفظي وليس لفظي، ولكن أي لفظي هنا على المثال الذي ذكرناه أدق نوعا ما، هذا ليس نزاعا لفظيا بين من لا يرى، من لا يجوز الرؤية، وبين ماذا؟ من يجوز الرؤية.
الحمد.
نعم
الحمد.
نعم يعني الموضوع مختلف، هذا رؤية بصرية وذاك ماذا؟ رؤية قلبية. رؤية بصرية غير جائزة، ورؤية قلبية ماذا؟ جائزة. ويمكن إرجاعه إلى النزاع اللفظي على كل حال، يعني الرؤية مشترك اللفظي، الرؤية مشترك اللفظي، بعضها يجوز وبعضها ماذا؟ لا يجوز. فيمكن أن يريد من يجيز الرؤية هي الرؤية القلبية أي الإدراك العقلي، الرؤية القلبية هي الإدراك العقلي حسب الاصطلاح، الرؤية القلبية هي إدراك عقلي أم الإدراك العقلي شيء والمشاهدة والحضور شيء ماذا؟ آخر. أي الإدراك العقل، أي الإدراك بالعقل، بينما أن المقصود لمن يحيلها أي يقول باستحالتها وبامتناعها هي الرؤية بمعنى الإدراك البصري. فتفصيل معنى الرؤيا وبيان أنها أن لها معنيين قد يزيل الخلاف والمغالطة. وهكذا يمكن كشف النزاع في كثير من الأبحاث، وهذا من فوائد هذه الأداة. وكأني لا أدري، كأني ذكرت هذا المثال أن أحدهم إحدى الشخصيات مازحت صديقا لها، شخص مازح عبر شخص آخر قال له إذا لقيت فلانا وقل له إن صاحبك فلان عاتب عليك، فإذا سألك لما قل له أنه رآك تأكل في شهر رمضان، قل له أنه رآك تأكل في شهر رمضان. فوصل هذا الشخص الواسطة قال له إن فلان عاتب عليك ومنزعج، قال له لماذا؟ قال لأنه رآك تأكل في شهر رمضان بعينه أيضا. أنا المسكين جن جنونه، والله أنا لا أفطر، والله أنا صائم إلى آخره، وأكابد وأتحمل مشقة الصوم، ثم يأتي يعني يتهمني بهذا الاتهام الباطل قطعا وجزما. فلما روجع صاحب الطرفة قال نعم رأيته لدعينا على الإفطار في شهر رمضان، أحد أيام شهر رمضان، وبقى الإفطار خارج عن شهر رمضان في شهر رمضان، في شهر رمضان ورأيته وبعيني أيضا، لأننا كنت أنا قد دعينا أنا وهو. هذا الطرف الآخر بدل أن تنفرج أساريره ويرتاح ازداد حنقا على صاحبه. لماذا؟ لأنه أظهره بأنه يعني صاحب غفلة، أنه لم يلتفت إلى النكتة في هذه الطرفة. على كل حال، فتفصيل معنى الرؤيا وبيان أن لها معنيين قد يزيل الخلاف والمغالطة. وهكذا يمكن كشف النزاع في كثير من الأبحاث، وهذا من فوائد هذه الأداة، مثل البداء مثلا. البداء، البعض نعم يشن حملة على من يعتقد بالبداء، والبعض يعتقد بالبداء ويستدل له ويصر عليه، أي معنى؟ النزاع لفظي، البداء الذي هو محال وتشنعون به علينا، والذي لا يليق بالله، الذي يكون عن جهل، بدا له يعني ظهر له بعد أن كان غافلا، هذا باطل. وليس المعنى الذي يقال ويعتقد به أن ظهور رأي ليس كل رأي يظهر هو عن جهل، بل أنا أظهر رأيا في وقت جديد مع علمي به ماذا سابقا، ولكنني كنت أخفيه لمصلحة، فلما جاء وقت أو آن آنه أظهرته، فهذا ليس من الجهل بشيء. ذاك يقول وبيان أن لها معنيين قد يزيل الخلافة والمغالطة، وهكذا يمكن كشف النزاع في كثير من الأبحاث، وهذا من فوائد هذه الأداة. ما هي هذه الأداة؟ كما ذكرنا أنه عنده مقدرة على بيان أحوال الألفاظ، يبين ما بينها من علاقات، يميز أن هذا مشترك لفظي، أن هذا ترادف، أن هذه المغالطة سببها الترادف، هذه المغالطة سببها الاشتراك اللفظي أو الارتجال أو النقل أو إلى آخره. قل أنا أستدل على أن القرآن الكريم ذكر هذه السيارات المتداولة، أنه قبل أن الغرب يصنع السيارة الماشين، ما دليلك؟ فالتقطه قصة يوسف عليه السلام، وجاءت سيارة. إذن السيارة ماذا؟ كما على سبيل الطرفة لعله أنه رجلا غربيا ناقش رجلا مسلما قال له أنتم تقولون كل شيء مذكور في القرآن الكريم، هل يوجد اسم رئيس الوزراء البريطاني أو إحدى الشخصيات البريطانية كوك، اسمه كوك؟ قاله نعم في سورة الجمعة، وترى كوكا مفعول به، كوكا مفعول به، ترى فعل. على كل حال، الأداة الثالثة القدرة والقوة على التمييز بين المتشابهات. يعني عندنا أمور متشابهة كثرة كما ذكرنا، كثرة يعني يوجد اثنينية ويوجد ماذا التشابه، أنت تدرك أن هناك تشابه هذا مفروغ عنه، لكن تريد أن تقف على ما به الامتياز. ألف وباء متشابهان في شيء، لا شك ولا ريب عندك وعند الطرف المقابل أن هناك تشابه ما بين ألف وباء، وهناك اثنينية، إذن هناك ماذا ميز؟ الكثرة فرع التمايز. أحيانا قد يكون الالتباس يأتي من خلال ماذا؟ عدم تشخيص ما يميز ألف عن باء وما يميز باء عن ألف. إذن لابد أن يكون عندك المقدرة على التمييز بين الأمور المتشابهة. ثم في الأداة الرابعة بالعكس، أمور متمايزة لكن بينها ماذا؟ أوجه شبه. هذا الإنسان الذي عنده مقدرة وعنده لياقة يقف عنده قدرة على أن يقف على مواضع التشابه. في الأداة الثالثة ماذا كان؟ أن يقف على مواضع الميز. الأداة الرابعة هو أن يقف على مواضع التشابه والاشتراك. أمور متباينة نريد أن نقف على ما يميز بعضها عن البعض. في الثالثة أمور متشابهة، إذن في الرابعة أمور متباينة نريد أن نقف على ما على أوجه الاشتراك فيما بينه. في الأداة الثالثة التي نحن بصددها الآن، أمور متشابهة نريد أن نبين أوجه الميز والافتراق فيما بينها. ذاك يقول الأداة الثالثة القدرة والقوة على التمييز بين المتشابهات، لأنك إذا لم تميز بين المتشابهات، هذه المتشابهات لها نحوان من الحكم. لماذا تريد أن تميز بين المتشابهات؟ لأن لها نحوين من الأحكام. النحو الأول حكم المتشابهات من حيث كونها ماذا؟ متشابهات، وهو واحد. حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. وهناك نحو آخر، لابد أن يكون هناك نحو آخر للمتشابهات، لكنه من حيث تمايزها. فإنما يميز ألف غير ما يميز ماذا؟ باء. وما يميز باء غير ما يميز ألف. ولا شك أن حكم المتغيرين ليس بواحد. حكم ألف من حيث كونه ممتازا عن باء غير حكم ماذا؟ يختلف ماذا؟ عن حكم باء من حيث كونه ممتازا ومختلفا عن ألف. الآن ماذا مثال؟ نحن متشابهون أليس كذلك؟ نحن واحد في الحقيقة النوعية، فحكمنا ماذا؟ واحد، كلنا حيوان ناطق أليس كذلك؟ هذا حكم واحد. لماذا؟ لنا جميعا من حيث ماذا؟ جهة الاشتراك التي هي الحقيقة النوعية أو الحقيقة الجنسية، كلنا حيوان، أو الفصل، كلنا ماذا؟ ناطق. فالحكم علينا من حيث الحقيقة النوعية واحد، والحكم علينا من حيث الحقيقة الجنسية واحد، والحكم علينا من حيث الحقيقة الفصلية أيضا ماذا؟ واحد. لكن الحكم على كل واحد منا من حيث ما يميزه عن الآخر هو نفس الحكم، لكل منا حكمه الخاص به. إذن ولعل الإنسان الذي لا يميز يخلط بين هذين النحوين من الأحكام، يخلط بين هذين النحوين من الأحكام. الأداة الثالثة القدرة والقوة على التمييز بين المتشابهات، سواء كان التمييز إذا متشابهات لكنها ليست ماذا؟ متشابهات جمع، يعني هناك كثرة، إذا هناك ما به الامتياز، وما به الامتياز سواء كان التمييز بالفصول أو بغيرها بالخاصة. وتحصل هذه القوة، قوة التمييز أي الملكة، بالسعي في طلب الفروق بين الأشياء المتشابهة تشابها قريبا خفيا. أما الأمور الواضحة متشابهة لكن أوجه الميز ماذا؟ واضحة، هذه لا 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 منقبة ولا تحتاج إلى مؤونة في الوقوف عليها، وإنما القوة والقدرة والخبرة يحتاجها الإنسان في المتشابهات التي تكون أوجه الميز فيما بينها قريبة، يعني خافية قريبة، تكاد تكون أيضا ماذا؟ أوجه الميز بين ألف وباء يكاد يكون أحدهما مشابها للآخر أيضا، يكاد أحدهما ماذا؟ أن يكون مشابها للآخر. بالسعي في طلب الفروق بين الأشياء المتشابهة تشابها قريبا، لا سيما في تحصيل وجوه اختلاف أحكام شيء واحدين. ونحن ماذا؟ إنسان، كلنا إنسان، أو أنا واحد، طارة يحمل علي حكم وأخرى ماذا؟ يسلب عني. أنا من حيث نفسي، من حيث هي باصرة هي سامعة؟ لا، مع أنه ماذا؟ أنا لست بسامع وأنا سامع، لست بسامع من حيث القوة ماذا؟ الباصرة، ملتفتين؟ أنا لست بماشي لأنني الآن راقد مستلق نائم. إذن يقول لا سيما في تحصيل وجوه اختلاف أحكام شيء واحد، بل تحصل بطلب المباينة بين الأشياء المتشابهة بالجنس أيضا. وتظهر فائدة هذه الأداة في تحصيل الفصول والخواص للأشياء، لأنك تسعى لطلب ماذا؟ ما يميز شيئا عن شيء، وامتياز شيء عن شيء إما أن يكون ذاتيا فهو بالفصل، أو أن يكون عرضيا فهو ماذا؟ بالخاصة. المميز ما يميز شيئا عن آخر كما قرأنا في الجزء الأول، إما أن يكون ذاتيا وهو الفصل أو عرضيا وهو الخاصة. فأنت عندما تدقق لتقف على ما يميز شيئا عن شيء، هذا ماذا؟ يوصلك إلى الفصول وإلى الخواص. وتظهر فائدة هذه الأداة في تحصيل الفصول والخواص للأشياء، فيستعين بذلك على الحدود، على تأليف ماذا؟ الحدود والرسوم، لأنه كما تقدم الحد يتألف إن كان تاما من الجنس والفصل القريبين. إذن الفصل أو الرسم الحد الناقص إم الفصل البعيد و عفوا الجنس البعيد والفصل القريب أو الفصل القريب لوحده. وبالتالي الفصل قوام كل حد، لا يخلو حد من فصل، بل لا يكون الحد حدا، بل لا يعني أقل. وهذا تقدم مثال أن الإنسان متى يكون الموجود متى يكون حيوانا؟ إذا كان حساسا. متى يكون حساسا؟ أقل الحس اللمس، أقل الحس اللمس. لا لمس فلا حس، لا لمس فلا حس، لأنه أضعف مرتبة من مراتب الحس هي ماذا؟ اللمس. لذلك تجدها منتشرة في كل على مستوى ماذا؟ بدن الإنسان. كذلك لا حد من دون فصل، يعني أقل ما يتقوم به الحد هو الفصل، لا فصل فلا حد. ملتفتين إن شاء الله. فيستعين بذلك على الحدود والرسوم، أيضا الرسم، لا رسم من دون خاصة سواء كان تاما أو ناقصا. وتظهر الفائدة للمجادل، كما لو ادعى خصمه مثلا أن شيئين لهما حكم واحد باعتبار تشابههما، فيقيس أحدهما على الآخر، أو أن الحكم ثابت للعام الشامل لهما. الحيوان عندنا حكم واحد، أننا كلنا جسم لأننا حيوان، وكل حيوان ماذا؟ جسم. فإنه أي المجادل إذا ميز بينهما وكشف ما بينهما من فروق تقتضي اختلاف أحكامهما، وما بينهما ما بين المتشابهين، إذا اكتشف ما بين المتشابهين من فروق، هذا الاختلاف وهذه الفروق توجب ماذا؟ اختلافا في الأحكام. بعبارة أخرى، لعل البعض يدلس يريد أن يحكم على شيئين بحكم واحد من خلال ماذا؟ جهة الاتحاد، ويريد أن يسري هذا الحكم إلى جهة ماذا؟ أن هذا حكم هذين من كل وجه. متفقين؟ يريد أن يسري حكما واحدا لمتشابهين، أو لشيء واحد، يريد أن يسري حكما واحدا لشيء واحد رغم اختلاف حالاته، رغم اختلاف ماذا؟ حالاته. الإنسان أزيد أليس بإنسان؟ نعم إنسان، له النفس الناطقة، والنفس الناطقة أليس ناطقة يعني تدرك الكليات. الإنسان في حالتي مثلا عندما ينظر إلى هذه الشجرة أليس إنسانا؟ هل يدرك الكليات وهو ينظر إلى الشجرة؟ لا، جزئي إدراكه ماذا؟ جزئي. إذن يريد ماذا؟ أن يسري هذا الحكم، هذا الحكم لهذا الشيء الواحد من حيث ماذا؟ من حيثية معينة. الحكم الإدراك العقلي للإنسان، ولكن للإنسان في كل مراتبه وفي كل حالاته، أم لحالة من حالاته وهو عندما يدرك الكليات. فيأتي البعض ليسري هذا الحكم الذي هو للإنسان على أنه ماذا؟ حكم للإنسان مطلقا، للإنسان لا بشرط. هذا ليس بصحيحين. لذلك يقول أي المجادل إذا ميز بينهما وكشف ما بينهما من فروق تقتضي، من فروق، فروق تقتضي، هذه جملة في محل ماذا؟ جر صفة. الجمل بعد النكرات ماذا؟ صفات. من فروق، وهذه الفروق ماذا؟ تقتضي اختلاف أحكامها، أليس كذلك؟ ينكشف اشتباه الخصم ويقال له إن قياسك الذي ادعيته قياس مع الفارق. مثال يذكرنا بمثال فرغنا منه للتو قبل دروس في الحسن والقبح العقليين. عندنا حسن وقبح عقليان، الأشاعرة ذهبوا إلى نفيه، لا حسن ولا قبح عقليين. لماذا؟ ما دليلكم على ذلك؟ يقول لو كان الحسن والقبح عقليين لما تغير حكمهما، والتالي ماذا؟ باطل. أحيانا الصدق يكون حسنا وأخرى يكون ماذا؟ الصدق الضار ماذا؟ قبيح. والكذب النافع ماذا؟ حسن. لو كان الحسن والقبح عقليين لما تغير حكمهما، لكنه يزول ويتغير، إذا ليس بعقليين. ما الذي أوقع هؤلاء في المغالطة؟ هكذا، العقلي حكموا على العقلي بأنه ماذا؟ لا يتغير الحكم، ماذا؟ بعدم التغير على العقلي. أي عقليين؟ عندنا عقليان، عقلي نظري وعقلي ماذا؟ عملي. يوجد بينهما شبه، ويوجد ما يميز أحدهما عن الآخر. هم جاءوا ماذا؟ وحكموا بعدم التغير، وسروه ماذا؟ على كل منهما. فقالوا كل عقلي لا يتغير، الحسن والقبح ماذا؟ لا شيء من الحسن والقبح بمتغير، كل عقلي لا يتغير، الحسن والقبح يتغيران. قياس من الشكل الثاني، كل عقلي لا يتغير، أو لا شيء من العقلي بمتغير، الحسن والقبح متغيران، إذن لا شيء من الحسن والقبح بعقلي. ما الذي أوقعهم في ذلك؟ أنهم حكموا حكما واحدا على أمرين متشابهين لا أقل، ويوجد اشتراك لفظي، مع أنه يوجد بينهما ماذا؟ فوارق، يوجد ما يميز هذا عن ذاك وذاك عن هذا، ولكل منهما من حيث افتراقهما حكم، العقل العملي أو أحكام العقل العملي من حيث أنه يختلف عن مدركات العقل النظري، بماذا؟ أنها تستتبع جريا عمليا وتتغير بحسب المصالح والمفاسد. وإيه؟ عندنا نحوان، وهذا تقدم سابقا، عندنا نحوان من مدركات العقل، كلاهما عقلي، جهة التشابه أن الحسن والقبح عقليا، نعم، والكل أعظم من جزئه أيضا ماذا؟ عقلي، يتشابهان من جهة ويفترقان ماذا؟ من جهة أخرى. ما هو وجه شباهتهما تشابههما؟ أن كل منهما يصدق عليه أنه مدركات للعقل، هذا بناء على أن العقل العملي والنظري شيء واحد، قوة واحدة، ولكن هذه القوة الواحدة إن أدركت هذا النحو من المدركات يقال لها عقل عملي، وهي نفسها إن أدركت النحو الآخر يقال لها عقل نظري. إذن الذي يجمع هذين النحوين من الإدراك أنهما ماذا؟ مدركات لمدرك واحد وهو العقل، فهما ماذا؟ كلاهما عقلي. بأي معنى؟ أن الذي يدركهما هو قوة العقل، هذا عقلي وهذا عقلي، متشابهان في هذه الناحية، لكنه يوجد ما يفترق به هذا النحو عن النحو الآخر، والنحو الآخر عن النحو الأول، متفدين؟ لهذين النحوين حكم واحد من حيث التشابه، ولكل منهما ماذا؟ حكم يغاير حكم الآخر من حيث الافتراق. هذا الأشاعرة ماذا؟ استدلوا على أن الحسن والقبح ليسا بعقليين. لماذا؟ لأنهم حكموا على كل عقلي بأنه عقلي نظري، مع أن الأمر ليس كذلك، حكموا ماذا؟ بحكم أحد، حكموا، جاءوا إلى حكم أحدهما من حيث الافتراق، إلى حكم ماذا؟ المدركات النظرية، جاءوا إلى ماذا حكمها، وهو ماذا أنها لا تتغير. جاءوا إلى حكم أحد المتشابهين من جهة اختلافه عن الآخر وسروه على وجعلوه كأنه حكم المتشابهين، متفقين؟ عدم التغير هو حكم لكل ما هو عقلي؟ لا، عدم التغير هو حكم. هل هو حكم لهذين النحوين من جهة اشتراكهما؟ لا، وإنما عدم التغير هو حكم لأحدهما من حيثية ماذا؟ اختلافه وافتراقه عن الآخر. واضح إن شاء الله؟ إذن لابد أن نميز وأن نقف على أوجه الاختلاف بين المتشابهات، من أجل ماذا؟ ألا نسر وألا نتعامل مع حكم أحد المتشابهين الذي له من حيث اختلافه مع الآخر على أنه ماذا؟ حكم لهما من حيث التشابه. لذلك يقول مثاله: ما تقدم في بحث المشهورات في دعوة منكر الحسن والقبح كما ينسب إلى الأشاعر العقليين، إذ استدل على ذلك بأنه لو كان هذا الحكم عقليا، الحسن والقبح لو كان عقليين، لما كان فرق بينه وبين حكم العقل بأن الكل أعظم من الجزء، مع أن الفرق بينهما ظاهر. كيف أن حكم الكل أعظم من الجزء لا يتغير، بينما الحسن والقبح يتغيران بحسب المصالح والمفاسد. فاعتقد المستدل أن حكمي العقل في المسألتين الحسن والقبح والكل أعظم من جزئه نوع واحد، يعني حكم عليهما على أساس التشابه، مع أنه ليس كذلك، هذا قياس مع الفارق. واستدل بوجود الفرق على إنكار حكم العقل في مسألة الحسن والقبح، وقد أوضحنا هناك الفرق بين العقلين وبين الحكمين بما أبطل قياسه، فكان قياسه قياسا مع الفارق. وهذا المثال أحد موارد الانتفاع بهذه الأداة، هذه الأداة تمكننا من الوقوف على ما بين المتشابهات من امتياز واختلاف. وهذا له فائدة، أن المتشابهات لها أحكام، حكم واحد من حيث تشابهها، ولكل من المتشابهات حكمها الخاص بها من حيث ماذا امتيازها، ولا يجوز ولا يصح أن نسري حكم أحد المتشابهين من الحيثية الثانية إلى الآخر، تفهمين؟ فحكم عدم التغير للعقلي الذي يشبه ماذا؟ فحكم عدم التغير للعقلي الكل أعظم من جزئه هذا حكم له من حيث ماذا؟ هذا حكم لهذا العقلي الذي يشبه عقليا آخر وهو الحسن والقبح، هذا حكمه من حيث ماذا؟ الامتياز. فلا يسرى ولا يقاس به ما يشبهه الآخر من زاوية ماذا؟ الافتراق. الأخوة واضح إن شاء الله صار الأمر؟ أعيد، عندنا الآن هكذا، نأخذ نفس هذا المثال، عندنا الكل أعظم من جزئه وعندنا الحسن والقبح، هذان أمران متشابهان، أمران ماذا؟ متشابهان. ما هو وجه الشبه بينهما بأي شيء متشابهان؟ أنهما عقليان. ما معنى عقليان؟ أنهما مدركات للقوة العاقلة لا الحاسة، لا لقوة الحس ولا لقوة ماذا؟ الخيال. فهما متشابهان بما أنهما اثنان، إذن يوجد ما يميز أحدهما عن الآخر، فهذان المتشابهان لهما حكم واحد من حيث التشابه، من حيث ماذا؟ التشابه. الحسن والقبح لا يدركان بالحس، لا يوجد عندنا في الخارج ماذا؟ شيء ملموس مبصر إلى آخره، لا يوجد الحسن والقبح بوجود مستقل في الخارج، لا يوجد لهما ما بأزاء مستقل في الخارج، متفقين؟ كما هذه الشجرة، الشجرة توجد في الخارج بوجود مستقل، يشتركان في أن المدرك لهما هو العقل، لأنه الحسن كلي والقبح ماذا؟ كلي، والقوة التي تدرك الكليات هي القوة العاقلة، أليس كذلك؟
صحيح.
هذا وجه شباهتهما. وعندنا هذا النحو يمتاز عن النحو الآخر، أن الحسن والعدل حكمهما التغير، والكل أعظم من جزئه عدم التغير، لا يتغير حكمهما، فالكل أعظم من جزئه في الدنيا والآخرة، الكل أعظم من جزئه في شرق الأرض وفي غربها، الكل أعظم من جزئه في حالة الخطر والتقية وفي حالة ماذا؟ عدم الخطر والتقية، في كل حال، لا أنه ماذا مرة يترتب على الكل أعظم من جزئه مصلحة، وفي بعض الأحوال ماذا يترتب عليها مفسدة، لا، هذا حكمه بخلاف الصدق والكذب يتغير، هذا بحسب رأيهم، وإلا بعض الأبحاث تصل إلى القول بأنه لا فرق، كلاهما ماذا نظريان، وإنما الذي يتغير هو المواضيع. العدل حسن وحسن العدل لا يتغير، والظلم قبيح وحسنه ماذا لا يتغير، وقبحه ماذا لا يتغير، وإنما الذي يتغير ما يصدق عليه العدل وما يصدق عليه الظلم. الظلم الصدق الضار مصداق لأي شيء؟ للظلم، والظلم ماذا؟ قبيح. إذن يقبح الصدق الضار لأنه صار ماذا؟ مصداقا للظلم، والكذب النافع يصبح مصداقا للعدل، وكل عدل ماذا؟ فالحسن والقبح هنا ماذا؟ عرضا على الصدق والكذب بواسطة، هذا الصدق صار حسنا لأنه بواسطة العدل، لأنه عدل كان حسنا، هذا الكذب النافع لأنه عدل صار ماذا؟ حسنا. وأما حسن العدل، هل أن الحسن يثبت للعدل بواسطة؟ بعض يقول لا، والبعض يقول نعم، العدل صار حسنا لأنه كمال، وكل كمال ماذا؟ حسن، كل كمال حسن، كل كمال حسن، العدل كمال، إذن العدل ماذا؟ حسن، فحسن العدل يعرض عليه ماذا؟ يعرض الحسن على العدل بواسطة الكمال، ويعرض القبح على الظلم بواسطة النقص. على كل حال صار واضح إن شاء الله. مثال ما تقدم قرأنا هذا. الأداة الرابعة، القدرة على بيان التشابه بين الأشياء المختلفة، عكس الأداة الثالثة، سواء كان التشابه بالذاتيات كالجنس والفصل والنوع، نحن متشابهون ماذا؟ بالذاتي، أي ذاتي؟ بالنوع، تمام الحقيقة، ومتشابهون بالفصل، ومتشابهون بالجنس بالذاتيات، أو بالعرضيات بالخاصة الضحك، نحن متشابهون ماذا؟ بالخاصة بالضحك، وكذلك بالعرض العام الماشي. وتحصل هذه القدرة أي الملكة بطلب وجوه التشابه بين الأمور المتباعدة جدا، أما الأمور المتقاربة لا مؤونة في الوصول على ماذا؟ الوصول إلى أوجه الشبه بينها، أو المتجانسة، وبتحصيل ما به الاشتراك بين الأشياء وإن كان أمرا عدميا. مثاله، ما هو مثال الأمر المشترك بين الأمور المتباينة المتباعدة وهو عدمي؟ مثال يطرحه في الجوهر، الجوهر النضيد صفحة 360 بحسب نسختي. الجوهر والكم يتشابهان في ماذا؟ الجوهر والكم لا ضد لهما، لا ضد لهما أمر عدمي يشترك فيه ماذا؟ الجوهر والكم، وهما متباينان بتمام الذات أيضا، لأن الجوهر من مقولة من المقولات، والكم ماذا؟ مقولة من المقولات، وبينهما تمام التباين. لكن مع هذا نوجد بينهما جهة اشتراك حتى ولو كانت ماذا؟ عدمية، أو يمكن أن يقال جهة ليست عدمية، الجوهر والكم عرض من الأعراض، أليس كذلك؟ وصدق العرض على الجوهر والكم صدقا ماذا؟ ليس ذاتيا بل عرضيا، يعني عرض عام. إذن اشترك الجوهر والكم بحكمين، يمكن أن يشترك الجوهر والكم وهما من الأمور المتباينة المتباعدة، يمكن أن يشتركا بحكم إيجابي وجودي مثل العرض، الجوهر والكم عرضان، أو عدم الجوهر والكم ماذا؟ لا ضد لهما، لا ضد لهما، ليسا بمتضادين. لماذا؟ لأن الضدين يتواردان على موضوع واحد، الجوهر سالب بانتفاء الموضوع لا موضوع الجوهر. لذلك يقول ويجوز أن يكون وجه التشابه نسبة، أحيانا هذا يشبه هذا، وأحيانا ماذا؟ التشابه بينهما نسبة. مثلا نسبة الربان في السفينة إلى السفينة، نسبة الربان قائد السفينة، نسبة الربان في السفينة إلى السفينة كنسبة ماذا؟ القائد أو الملك في المدينة إلى المدينة، هنا تشابه بين الربان وما بين ماذا؟ وما بين القائد الوالي الملك، هنا وجه الشبه في ماذا؟ في النسبة، ليس وجه الشبه أنه ماذا؟ في الجنس، أن هذا إنسان وهذا إنسان، في الفصل في النوع، لا، هنا ماذا؟ التشابه بالنسبة، نسبة هذا إلى هذا كنسبة هذا إلى هذا، فالتشابه في النسبة. ويجوز أن يكون وجه التشابه والشبه نسبة عارضة، طبعا هنا ليست نسبة عارضة، هذا قيد احترازي، لأنه اعترض أن تكون النسبة طارئة وأخرى ذاتية. مثل ماذا النسبة الذاتية؟ مثل النسبة ما بين النفس والبدن بناء على جسمانية الحدوث روحانية البقاء، النفس نفسي بالنسبة لبدني، ما الدور الذي كنسبة ماذا؟ من وجه يمكن تشبيه، من وجه نسبة النفس للبدن بناء على جسمانية الحدوث بالربان للسفينة، كلاهما له دور القيادة، ولكن النسبة ما بين الربان والسفينة طارئة، يعني هذه ماذا؟ كان الربان موجودا وكانت السفينة موجودة، ثم بعد الالتقاء عرضت هذه النسبة، وليس الأمر كذلك بالنسبة للنفس والبدن، وإلا لو كانت النسبة ما بين النفس والبدن طارئة للازم أن تكون ماذا؟ النفس موجودة ولا علاقة لها بالبدن، والبدن موجودا ولا علاقة له بالنفس، ثم بعد ذلك تطرأ النسبة عليهما، هذا بناء على جسمانية الحدوث روحانية البقاء، وبالتالي القول بأن النفس تترك البدن بناء على هذا. إن سمعنا كما يقول الشيخ حسن زاد آمل في كتابه صرح العيون، يقول هذا بناء على الحكمة الرائجة أن النفس تترك البدن، بناء على أن النسبة ذاتية، التعلق ما بين النفس والبدن بناء على جسمانية الحدوث روحانية البقاء، بناء على أن هذه النسبة والتعلق ذاتي، والذات ماذا؟ لا يمتنع سلبه، متفقين؟ لكن البدن أي بدن هذا الذي لا تنفك عنه النفس؟ هذا ليس هذا البدن الظاهري المحسوس، ولكن هناك بدن آخر. انتهى الوقت. ويجوز أن يكون وجه التشابه نسبة طارئة عارضة، والحدود في النسبة إما أن تكون متصلة أو منفصلة. يأتي والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.